بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لفعاليات اليوم العلمي بعنوان الدفاع عن السنة النبوية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية يوم الجمعة 27 من شهر شعبان عام 45 و400 هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا عند النقطة الثالثة من هذا من نقاط هذا اللقاء العلمي الذي نسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم فيه الخير والنفع، وهي النقطة المتعلقة ببيان من هم أعداء السنن. أقول قبل الجواب عن هذا، صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام موصيا أصحابه وأمته: أوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح. قال فيه الإمام الآجري رحمه الله بعد أن روى الحديث في أربعينيته في الأربعين حديثا، أعني، قال: هذا الحديث أو في هذا الحديث علوم كثيرة، في هذا الحديث علوم كثيرة يحتاج إلى علمها جميع المسلمين، يحتاج إلى علمها جميع المسلمين، ولا يسعهم جهلها. ثم حكى رحمه الله جملة من هذه القضايا الكبرى التي تضمنها هذا الحديث المبارك. والشاهد منه، أعني من حديث الباب، قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعد يرى بعد اختلافا كثيرا. حذر عليه الصلاة والسلام من الاختلاف، وكأنهم رضي الله عنهم سألوا عن السبيل، سبيل النجاة من الاختلاف في العقائد وما يتعلق بذلك من أمر الاختلاف في أمر الدين، وكذلك كأنهم سألوا عن السبيل من أن نقع في مفارقة التقوى وألا نعطي ولي الأمر المسلم حقه من السمع والطاعة له بالمعروف. فأجابهم بقوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي إلى آخر الحديث. هذا هو السبيل، وهذا هو الشفاء والدواء للأدواء المعنوية مما وقع فيه كثير من أفراد هذه الأمة قديماً وحديثاً. أما الذين خالفوا الحق ولم ينصاعوا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه، ففي هؤلاء يقول الله تعالى: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. قال الإمام مجاهد رحمه الله في هذه الآية، قال: يثبطون الناس يثبطون الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حبان رحمه الله قوله عليه السلام: فعليكم بسنتي، عند ذكره الاختلاف الذي يكون في أمته بيان واضح أن من واظب على السنن وقال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء من الفرقة الناجية يوم القيامة جعلنا الله منهم بمنه، فنقول اللهم آمين. وجواباً على هذه الفقرة: من هم أعداء السنة؟ أقول إن أعداء السنن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كل مخالف أو راد للسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر من أعدائها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة بعد أن ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور أو مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال: أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المتسبب إلى الهدى بدعوته له مثل أجر من اهتدى به، والمتسبب إلى الضلالة بدعوته عليه مثل إثم من ضل به، لأن هذا داعية الهدى، لأن هذا بذل قدرته في هداية الناس، وهذا بذل قدرته في ضلالهم، فنزل كل واحد منهما بمنزلة الفاعل التام. قال: وهذه قاعدة الشريعة كما هو مذكور في غير هذا الموضع. قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ثم قال رحمه الله: وهذا يدل على أن من دعا الأمة إلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عدوه حقا، لأنه قطع وصول أجر من اهتدى بسنته إليه، وهذا من أعظم معاداته، نعوذ بالله من الخذلان. انتهى كلامه رحمه الله. لا شك أن الأعداء طبقات، ليسوا على في طبقة واحدة، طبقات بعضها أسوأ من بعض وأضل من بعض. وقد أبان هذا الإمام ابن القيم أيضا في الفوائد عندما تكلم عن هجر القرآن وأنواع هجر القرآن، ومن ذلك قوله الثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين، وأن أدلته لفظية لا تحصل أو لا تحصل العلم. وذكر رحمه الله 5 أنواع من أنواع هجر القرآن. ثم تكلم رحمه الله عن الحرج الذي يجده من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجر القرآن في صدره وذكر الأنواع في هذا الحرج أنواعا عدة، ثم قال بعد أن ذكر أصنافا كل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ويجدونه في صدورهم، ولا تجد مبتدعا قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته، كما أنك لا تجد ظالما فاجرا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته. فتدبر هذا المعنى ثم ارضى لنفسك بما تشاء. انتهى كلامه. وقال رحمه الله في إغاثة اللهفان: لا تجد مشركا قط إلا وهو متنقص لله سبحانه، وإن زعم أنه يعظمه بذلك، كما أنك لا تجد مبتدعا إلا وهو متنقص للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن زعم أنه معظم له بتلك البدعة فإنه يزعم أنها خير من السنة وأولى بالصواب، ويزعم أنها هي السنة ويزعم أنها هي السنة إن كان جاهلا مقلدا، وإن كان مستبصرا في بدعته فهو مشاق لله ورسوله. فالمتنقصون المنقوصون عند الله ورسوله وأوليائه هم أهل الشرك والبدعة، ولا سيما من بنى دينه على أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أدلة لفظية لا تفيد اليقين ولا تغني من اليقين والعلم شيئا. هؤلاء هم أعداء السنة، هؤلاء هم أعداء السنة، وكما قلت هم طبقات بعضهم أضل من بعض، نعوذ بالله منهم. رابع النقاط في هذا اللقاء، وهو الكلام عن حقيقة أو حقيقة مختصرة في ظهور الفرق ونشأتها، الفرق المخالفة للسنة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: معلوم أنه كلما ظهر نور النبوة كانت البدعة المخالفة أضعف، فلهذا كانت البدعة الأولى أخف من الثانية، والمستأخرة تتضمن من جنس ما تضمنته الأولى وزيادة عليها، كما أن السنة كلما كان أصلها أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانت أفضل. فالسنن ضد البدع، فكل ما قرب منه عليه الصلاة والسلام مثل سيرة أبي بكر وعمر كان أفضل ممن تأخر، إلى أن قال: والبدع بالضد، كل ما بعد عنه عليه الصلاة والسلام كان شرًا مما قرب منه. وأقربها من زمنه عليه الصلاة والسلام الخوارج، فإن التكلم ببدعتهم ظهر في زمانه، ولكن لم يجتمعوا وتصير لهم قوة إلا في خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. ثم ظهر في زمن علي التكلم بالرفض، لكن لم يجتمعوا ويصير لهم قوة إلا بعد مقتل الحسين رضي الله عنه، بل لم يظهر اسم الرفض إلا حين خروج زيد بن علي بن الحسين بعد المئة الأولى، لما أظهر الترحم على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، رفضته الرافضة فسموا رافضة، واعتقدوا أن أبا جعفر هو الإمام المعصوم، واتبعه آخرون فسموا زيدية نسبة إليه، ثم في أواخر عصر الصحابة نبغ التكلم ببدعة القدرية والمرجئة، فرد بقاياها، فردها بقايا الصحابة كابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وواثر بن الأسقع وغيرهم، ولم يصر لهم سلطان واجتماع حتى كثرت المعتزلة والمرجئة بعد ذلك. ثم في أواخر عصر التابعين ظهر التكلم ببدعة الجهمية نفاة الصفات، ولم يكن لهم اجتماع وسلطان إلا بعد المئة الثانية في إمارة أبي العباس الملقب بالمأمون، فإنه أظهر التجهم وامتحن الناس عليه، وعرب كتب الأعاجم من الروم واليونانيين وغيرهم. وفي زمنه ظهرت الخرمية وهم زنادقة منافقون يظهرون الإسلام، وتفرعوا بعد ذلك إلى القرامطة والباطنية والإسماعيلية، وأكثرهم أو أكثر هؤلاء ينتحلون الرفض في الظاهر. وصارت الرافضة الإمامية في زمن بني بويه بعد المئة الثالثة فيهم عامة هذه الأهواء المضلة، فيهم الخروج والرفض والقدر والتجهم. وإذا تأمل العالم ما ناقضوه من نصوص الكتاب والسنة لم يجد أحداً يحصيه إلا الله كثرة ما وقعوا فيه. فهذا كله يبين أن فيهم ما في الخوارج الحرورية وزيادات. قال في موضع آخر: ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج المارقون، وقد قاتلهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقد كان أولهم خرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى ذي الخويصرة، فلما رأى قسمة النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوى، كما طعن إبليس في أمر ربه برأيه وهواه. وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أصباط ثم عبد الله بن المبارك، وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين. قالا: أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. فقيل لابن المبارك: والجهمية؟ فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وهذا الذي قاله يعني من إخراجهم من أمة الإسلام اتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم، قالوا: إن الجهمية كفار فلا يدخلون في الاثنتين والسبعين فرقة، كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام وهم الزنادقة. انتهى كلامه رحمه الله. هذه نبذة مختصرة عن نشوء هذه الفرق وتسلسلها الزمني. هذه الطوائف هي أصول المبتدعة والفرق المنحرفة في تاريخ أمة الإسلام، إذ عن هذه الفرق تفرع كل شر وانحراف عن دين الإسلام الحق
الذي جاءنا به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم منذ ذلك الزمان أن خرج هؤلاء إلى يومنا هذا. قال الإمام ابن القيم في شفاء العليل في الباب الثالث وهو يتكلم عن حديث الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع في احتجاج آدم وموسى وذكر جملة من ألفاظه ثم قال قد رد هذا الحديث من لم يفهمه من المعتزلة كأبي علي الجبائي ومن وافقه على ذلك وقال وذكر كلام الجبائي ثم قال هذا من ضلال فريق الاعتزال وجهلهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسنته فإن هذا الحديث صحيح متفق على صحته لم تزل الأمة تتلقاه بالقبول من عهد نبينا قرناً بعد قرن وتقابله بالتصديق والتسليم ورواة أهل الحديث ورواه أهل الحديث في كتبهم وشهدوا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وحكموا بصحته فما لأجهل الناس بالسنة فما لأجهل الناس بالسنة ومن عرف بعداوتها وعداوة حملتها والشهادة عليهم بأنهم مجسمة مشبهة حشوية أو حشوية نوابت وهذا الشأن ما لهم ولهذا الشأن. ولم يزل أهل الكلام الباطل المذموم موكلين برد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تخالف قواعدهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة كما ردوا أحاديث الرؤية وأحاديث علو الله على خلقه وأحاديث صفاته القائمة به وأحاديث الشفاعة وذكر جملة إلى أمثال ذلك ثم قال وكما ردت الخوارج والمعتزلة خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة وغيرها وكما ردت الرافضة أحاديث فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة وكما ردت المعطلة أحاديث الصفات والأفعال الاختيارية وكما ردت القدرية المجوسية أحاديث القضاء والقدر السابق وكل من أصل أصلاً في ذلك الزمان وإلى يومنا هذا كل من أصل أصلاً لم يؤصله الله ورسوله قاده قسراً إلى رد السنة أو تحريفها عن مواضعها فلذلك لم يؤصل حزب الله ورسوله أصلاً غير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو أصلهم الذي عليه يعولون وآخيتهم التي إليها يرجعون انتهى. أقول بالتأمل بارك الله فيكم في تاريخ تلكم الطوائف الضالة المنحرفة التي نشأت بين المسلمين نجد أن عدداً من رؤوس تلكم الفرق ينتمون إلى أديان أو طوائف كانت قبل الإسلام من يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو براهمة أو غيرها من الأديان والفلسفات التي جاء الإسلام الحق فمحاها وحرر العباد منها. من هؤلاء لنا أن نتذكر بعضاً من هؤلاء كي لا يخلو المقام من دليل. أس الفتنة ورأسها عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني وأمره مشهور في التاريخ. رأس الفتنة وأس الفتنة التي صدرت في صدر الإسلام وما تلا ذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأصل الرفض من المنافقين الزنادقة، فإنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق، وأظهر الغلو في علي بدعوى الإمامة والنص عليه وادعى العصمة له، ولهذا كان مبدأه من النفاق الرفض. وقال كما في مختصر الفتاوى المصرية: أول من ابتدع الرفض عبد الله بن سبأ، كان منافقا زنديقا، أراد بذلك إفساد دين المسلمين، كما فعل بولس صاحب الرسائل التي بأيدي النصارى، حيث ابتدع لهم بدعا أفسد بها دينهم. كان يهوديا فأظهر النصرانية نفاقا فقصد إفسادها، وكذلك كان ابن سبأ يهوديا فقصد ذلك وسعى في الفتنة لقصد إفساد الملة ولم يتمكن، لكن حصل بين المؤمنين تحريش أي بسببه وفتنة قتل فيها عثمان رضي الله عنه، وجرى ما جرى من الفتنة. ثاني تلكم الرؤوس بشر بن غياث المريسي. قال الإمام البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد ناقلاً عن الإمام وكيع بن الجراح قال: على المريسي لعنة الله، يهودي أو نصراني؟ قال له رجل: كان أبوه أو جده يهودياً أو نصرانياً؟ قال وكيع: عليه وعلى أصحابه لعنة الله، القرآن كلام الله. وضرب وكيع إحدى يديه على الأخرى وقال: سيء ببغداد، يقال له المريسي، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، أي من ولي الأمر. قال الخلال كما في السنة: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقصد الإمام أحمد ذكر البشر المريسي فقال: من كان أبوه يهودياً إيش تراه يكون؟ وقال المروذي في موضع آخر: سمعت أبا عبد الله يقول: ملأ الله قبر المريسي نارا. هذا المريسي أظهر الإسلام بعد أن أظهر الإسلام، وكان رأساً في الزندقة. منهم ثالث الرؤوس، ولا يعني ذلكم الترتيب، ولكن أذكر جملة: النظام أبو إسحاق إبراهيم بن سيار، شيخ المعتزلة والمعظم فيهم. قال الحافظ الذهبي في ترجمته: شيخ المعتزلة صاحب التصانيف، إلى أن قال البصري المتكلم تكلم في القدر وانفرد بمسائل، وهو شيخ الجاحظ، إلى أن قال: لم يكن النظام ممن نفعه العلم والفهم، وقد كفره جماعة. وقال بعضهم: كان النظام على دين البراهمة المنكرين للنبوة والبعث، ويخفي ذلك. انتهى. يخفي ذلك، تخفى بذلك بالاعتزال عن إظهار دين البراهمة. لماذا؟ ليفسد الإسلام وعقيدة المسلمين. منهم عبد الله بن المقفع. قال الذهبي في ترجمته من السير: كان من مجوس فارس، كان من مجوس فارس، فأسلم على يد الأمير عيسى عم السفاح، وكتب له واختص به. قال الهيثم بن عدي قال له: ابن المقفع قال للأمير: أريد أن أسلم على يديك بمحضر الأعيان. ثم قعد يأكل ويتمتم أو يزمزم بالمجوسية، فقال له: ما هذا؟ ماذا تقول؟ قال: أكره أن أبيت على غير دين. وكان ابن المقفع يتهم بالزندقة، وهو الذي عرب كليلة ودمنة المشهورة هذه. وروي عن المهدي قال: ما وجدت كتاب زندقة إلا وأصله من ابن المقفع. غضب المنصور منه، لأنه كتب في توثيق عبد الله بن علي من المنصور يقول: متى غدر بعمه، هذا عبد الله بن علي، متى غدر بعمه فنساؤه طوالق وعبيده أحرار ودوابه حبس والناس في حل من بيعته، فكتب إلى عامله سفيان المهلبي يأمره بقتل ابن المقفع هذا، فقتل وهو على هذه الزندقة والعياذ بالله. منهم معبد بن عبد الله الجهني. قال الإمام أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة، معبد يعني. قال: وكان رأساً في القدر، كان رأساً في القدر. قدم المدينة فأفسد بها ناساً، هكذا يقول الإمام أبو حاتم: قدم المدينة هذا معبد فأفسد بها ناساً. لا يمكن أن يهدأ مبتدع قط في أي مكان يحل، لا بد وأن ينشر ضلاله وبدعته بشتى الوسائل. لا تأمن مبتدعا، انتبه. قال محمد بن شعيب ابن شابور عن الإمام الأوزاعي قال: أول من نطق في القدر، هذا الكلام في ترجمة معبد من تهذيب الكمال، قال: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، كان نصرانيا، فأخذ عنه معبد الجهني. من أين أخذ معبد؟ من هذا سوسن. وأخذ غيلان القدر عن معبد. وفي العلل ومعرفة الرجال للإمام المبجل أحمد بن حنبل من رواية ابنه عبد الله، وفي السنة لعبد الله بن الإمام أحمد أنه قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا ربيع بن كلثوم عن أبيه قال: قال أصحاب مسلم بن يسار: كان مسلم يقعد إلى هذه السارية، يعني سارية محددها لهم، ويقول: إن معبدا يقول بقول النصارى، إن معبدا يقول بقول من؟ لماذا؟ بسبب سوسن النصراني الذي أخذ منه. سادسهم اثنان: الجعد بن درهم والجهم بن صفوان. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية: مبدأ التجهم في هذه الأمة كان أصله من المشركين، ومبدلته الصابئين من الهند واليونان، وكان من مبدلة أهل الكتاب من اليهود. شوفت هذا الخليط المجموع. وأن الجعد ابن درهم ثم الجهمص ابن صفوان ومن اتبعهما أخذوا ذلك عنهم من المشركين، والمبدلة الصابئين أيضا من الهند واليونان، وكذلك مبدلة أهل الكتاب من اليهود أخذوا ذلك عنهم. وأنه بعد ذلك أواخر المئة الثانية وقبيلها وبعدها اجتلبت كتب اليونان وغيرهم من الروم من بلاد النصارى وعُرِّبت، وانتشر مذهب مبدلة الصابئة مثل أرسطو وذوي، وظهر في ذلك الزمان الخرمية، وهم أول القرامطة الباطنية الذين كانوا في الباطن يأخذون بعض دين الصابئة المبدلين وبعض دين المجوس، كما أخذوا عن هؤلاء كلامهم في العقل والنفس، وأخذوا عن هؤلاء كلامهم في النور والظلمة، وكسوا ذلك، لبسوه، كسوا ذلك عبارات وتصرفوا فيه وأخرجوه إلى المسلمين. وكان من القرامطة الباطنية في الإسلام ما كان ممن يعلم ما جره الباطنية على أهل الإسلام، كان من الباطنية في الإسلام ما كان، وهم كانوا كثيراً يميلون إلى طريقة الصابئة المبدلين، وفي زمنهم صنفت رسائل إخوان الصفا، وذكر ابن سينا أن أباه كان من أهل دعوتهم، من أهل دعوة المصريين منهم، وكان إذ ذاك قد ملكوا مصر وغلبوا عليها. قال ابن سينا: وبسبب ذلك أنهم غلبوا وحكموا اشتغلت في الفلسفة، لكونهم كانوا يرونها، وظهر في غير هؤلاء من التجهم ما ظهر، وظهر بذلك صدق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وفي الحموية وفتوى الحموية قال: أصل هذه المقالة، مقالة تعطيل الصفات، إنما هو مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه، إلى آخر كلامه رحمه الله. ومن ذلك قوله: وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت بن لبيد بن الأعصم اليهودي وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم عمرو بن عبيد المعتزلي. قال الذهبي، قال المزي رحمه الله في تهذيب الكمال: من أبناء فارس، شيخ القدرية والمعتزلة، شيخ القدرية والمعتزلة، هذا الضال المضل. اسمعوا ماذا يقول في رده لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. الحديث، هذا الحديث الصحيح في الصحيحين متفق عليه، تلقته الأمة بالقبول، لم يتكلم فيه أحد من أهل العلم بالصناعة. قال المعتزلي الدسيسة عمرو بن عبيد فيما أسنده الحافظ الخطيب في تاريخ بغداد وذكره الإمام المزي في تهذيب الكمال والذهبي في الميزان وابن حجر في التهذيب، قال عمرو بن عبيد قال عمرو عن هذا الحديث: لو سمعت الأعمش يقول، أن هذا الحديث من رواية الأعمش، قال لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب، وهو من رواية الأعمش عن زيد، لو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته، ولو سمعت عبد الله ابن مسعود يقول هذا ما قبلته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته، ولو سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت له ليس على هذا أخذت ميثاقنا. تبا لهذا القول وقائله، وسحقا لمثل هذا، كل هذا لينصر بدعته وضلاله ونحلته الخبيثة. هذا الرجل كان يسكن البصرة كما يقول الحافظ الخطيب، وأنه جالس الحسن البصري وحفظ عنه واشتهر بصحبة الحسن، ثم أزاله. انظروا، الصاحب ساحب، لا تعر سمع كل أحد، ولا تصاحب كل أحد، لا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، كما قاله صلى الله عليه وسلم. يقول الخطيب: ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة، فقال بالقدر ودعا إليه واعتزل أصحاب الحسن. هكذا أهل الأهواء. مما يلحظ بارك، هذه جملة، لسنا المقام مقام تراجم لهؤلاء الضلال، وإلا فهم كثير لا كثرهم الله. لو تأملنا المنهج الذي نهجته هذه الطوائف والفرق، تأملنا في خط سيرها التاريخي والاعتقادي، ظهر لكل منصف ومدرك موقف هذه الفرق كلها من السنة النبوية المطهرة، وموقفهم من حملة السنة ودعاتها. إذا تأملت ذلك أدركت الربط بين تلك الفرق التي تسترت بالإسلام لإفساده، وبين أصولها التي نشأت عليها، كما مضى التذكير بأصول هذه الفرق ورؤوس الضلالة فيها. كل هؤلاء اندست هذه الفرق، واندس دعاتها ورؤساؤها بين المسلمين، فأفسدوا إفساداً عظيماً بليغاً، طعنوا في السنة المطهرة، قللوا من شأنها، أحدثوا المقالات الصادة والرادة لهذه السنة النبوية الغراء، شككوا فيها، طعنوا في حملتها، أنكروها جملة أو تفصيلا. ويمكن أن نجمل تلخيص تلكم المقالات فيما يلي: أول الفرق ظهورا كما مر الخوارج. الخوارج تنكر السنة مطلقا، وهي أول فرقة ظهرت في الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الخوارج جوزوا على الرسول نفسه أن يجور ويضل في سنته، ولم يوجبوا طاعته ومتابعته، وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف القرآن بزعمهم. هذا ما تكلمنا عليه في أولى النقاط، بزعمهم ظاهر القرآن. وغالب أهل البدع غير الخوارج يتابعونهم في هذه الحقيقة. على هذا فإنهم يرون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوه، كما يحكى عن عمرو بن عبيد في حديث الصادق المصدوق، هذا الذي ذكرته قبل قليل. وإنما يدفعون عن نفوسهم الحجة إما برد النقل وإما بتأويل المنقول، فيطعنون تارة في الإسناد وتارة في المتن، وإلا فهم ليسوا متبعين ولا مؤتمنين مؤتمين بحقيقة السنة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ولا بحقيقة القرآن. ويقول أيضا إن الخوارج أصل بدعتهم أنهم لا يرون طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه فيما خالف ظاهر القرآن عندهم. تعلمون ما جرى بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وافتراق المسلمين؟ فلما اتفق علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنه على التحكيم، أنكرت الخوارج هذا وقالوا: لا حكم إلا لله. فارقوا بذلك جماعة المسلمين. أرسل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين حبر الأمة وترجمان القرآن، أرسل إليهم ابن عباس ليناظرهم، فناظرهم كما مر في محاضرة لنا عن مناظرة ابن عباس للخوارج. فرجع من رجع، وقتل سائرهم على ضلالة مما فعله الخوارج لما لم يروا التحكيم. كفروا الصحابة وكفروا من رضي بالتحكيم، أغاروا على الناس وأخذوا ماشيتهم واستحلوا دماءهم، قتلوا ابن خباب رضي الله عنه وقالوا: كلنا قتله. فقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه، وجرى ما جرى، خرجوا عن السنة، لا يرون اتباع السنة التي يظنون أنها تخالف القرآن بزعمهم، فضلوا وأضلوا كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الخوارج موقفهم من السنة انبثق من موقفهم من الصحابة الكرام نقلت السنة والحديث عن رسول الله، فهم يكفرون أغلب الصحابة لا سيما عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما وعن أصحاب رسول الله أجمعين، ويحكمون على الأمة بالكفر، خاصة من اقترف ذنباً يرونه كبيرة. وعليه فإنهم يردون السنة المطهرة لأنها رويت عندهم من قبل غير المقبولين مذهباً واعتقاداً عندهم، فلا يقبلون من الحديث إلا القليل النادر جداً من غير هؤلاء الذين يكفرونهم رضي الله عنهم مما يوافق مذهبهم من قبل من يرونه مقبولا عندهم. هذا موقف الخوارج من قديم وإلى الآن. ثانيا الشيعة والرافضة. قال الإمام ابن تيمية: وبإزائهم، يعني بإزاء الخوارج، الشيعة غلوا في الأئمة وجعلوهم معصومين يعلمون كل شيء، أوجبوا الرجوع إليهم في جميع ما جاءت به الرسل، فلا يعرجون لا على القرآن ولا على السنة بل على قول من ظنوه معصوما، وانتهى الأمر إلى الائتمام بإمام معدوم لا حقيقة له، فكانوا أضل من الخوارج، فإن أولئك يرجعون إلى القرآن وهو حق، وإن غلطوا فيه هؤلاء لا يرجعون إلى شيء بل إلى معدوم لا حقيقة له. ثم إنما يتمسكون بما ينقل لهم عن بعض الموتى، فيتمسكون بنقل غير مصدق عن قائل غير معصوم، ولهذا كانوا أكذب الطوائف، إلى أن قال: والخوارج صادقون فحديثهم من أصح الحديث، وحديث الشيعة من أكذب الحديث. الإطلاق محل نظر في عموم من الخوارج من حيث الجملة، ولكن الخوارج دينهم المعظم مفارقة جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم، والشيعة تختار هذا لكنهم عاجزون، والزيدية تفعل هذا، والإمامية تارة تفعله وتارة يقولون: لا نقتل إلا تحت راية إمام معصوم. والشيعة استتبعوا أعداء الملة من الملاحدة والباطنية وغيرهم، ولهذا أوصت الملاحدة مثل القرامطة الذين كانوا في البحرين وهم من أكفر الخلق، ومثل قرامطة المغرب ومصر وهم كانوا يستترون بالتشيع، أوصوا بأن يدخل على المسلمين من باب التشيع، فإنهم يفتحون الباب لكل عدو للإسلام من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وهم من أبعد الناس عن القرآن والحديث كما قد بسط في هذا الموضع. عموماً فإن السنة النبوية بالمفهوم العلمي الرصين التي جمعها الصحابة رضي الله عنها أو نقلها الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحققها أئمة الحديث ونقاده وتناقلوها بالسند المتصل السالم من العلة المؤثرة منذ عصر الصحابة إلى عصر الجمع والتدوين، لا تعني لهم شيئاً البتة، بل طعنوا في الصحابة وكفروهم إلا نفراً يسيراً، واتهموا المحدثين الثقات من أهل السنة بالكذب والوضع، وخاصة ما كان من أحاديث فضائل الصحابة الذين يكفرونهم. ومع هذا فإنهم أكذب الطوائف ويضعون الأحاديث التي تروج لباطلهم. نقل الحافظ الخليلي في الإرشاد قولاً عن بعض الحفاظ أنه قال: تأملت ما وضعه أهل الكوفة، يعني من الرافضة والشيعة، في فضائل علي وأهل بيته فزاد عن 300,000. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله: اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب. وقال: أما أنتم، يخاطبهم أو الكلام موجه إليهم، فجمهور المسلمين دائما يقدحون في رواياتكم ويبينون كذبكم وأنتم ليس لكم علم بحالهم، ثم قد علم بالتواتر الذي لا يمكن حجبه كثرة الكذب وظهوره في الشيعة من زمن علي رضي الله عنه إلى اليوم. ثم قال: وأنتم يشهد عليكم أهل الحديث والفقهاء والمسلمون والتجار والعامة والجند وكل من عاشركم وجربكم قديماً وحديثاً أن طائفتكم أكذب الطوائف. انتهى. وممن رد السنة مطلقاً الجهمية وأتباع النظام وأبي الهذيل العلاف من المعتزلة وغيرهم. رابعاً المعتزلة. الحقيقة أيها الإخوة أن هذه الفرقة من أخطر الفرق على عقيدة الإسلام والمسلمين عموماً وعلى السنة خصوصاً، أدخلت شبهاً عظيماً عليها، كل ذلك بناءً على أن مصادر عقيدتهم كما مر خليط من فرق شتى من الخوارج والشيعة والقدرية والجهمية، بل ومن أديان أخرى. محل ذلك لمن أراد أن يتأمل ويدقق في كتب من كتب في الفرق. وتقدم بيان حال بشر وعمر بن عبيد ومثله واصل بن عطاء وغيرهم، لهم أصول خمسة يسيرون عليها، مما أثر جداً في تعاملهم مع النصوص، ومن ذلك السنة المطهرة، القاعدة التي قررها أساطين وشيوخ المعتزلة الذين لا يستطيعون يردون السنة ولا يردون كلامهم، أن العقل هو أساس المعرفة. هذه القاعدة، أن العقل هو أساس المعرفة ومصدر التلقي الأول عندهم. قال القاضي عبد الجبار الهمداني، وهو تلميذ وصاحب أبي هاشم عبد السلام بن محمد الجبائي، هذا عبد الجبار قال فيه الخطيب شيخ المعتزلة ومصنف الكتب على مذاهبهم، هذا كان يتكلم قول الخطيب في أبي هاشم، كان يتكلم الجبائي هذا آسف الهمداني عبد الجبار عن الأدلة الشرعية وتصنيفها، ثم فقال هذا في كتاب له سماه فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، قال: أولها، أول الأدلة، أولها العقل، لأن به يميز بين الحسن والقبح، ولأن به يعرف أن الكتاب حجة، وكذلك السنة والإجماع. وربما تعجب من هذا الترتيب بعضهم، فيظن أن الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع فقط، أو يظن أن العقل إذا كان يدل على أمور فهو مؤخر، وليس الأمر كذلك، لأن الله تعالى لم يخاطب إلا أهل العقل، ولأنه به يعرف أن الكتاب حجة وكذلك السنة والإجماع، فهو الأصل في هذا الباب، هكذا يقول، ما أحد قوله، هذا قوله. ذكر الإمام ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث أقوالاً شديدة ومستقبحة عن النظام أبي إسحاق أحد أسياد المعتزلة الذي تقدم أمره إبراهيم بن سيار، ثم قال بعد أن ذكر الأقوال المستشنعة: والله إن يعني الأذن تستقبح أن تسمع مثل هذا، لا أدري كيف ينطقون بها. قال الإمام ابن قتيبة: هذه أقاويل النظام قد بيناها وأجبنا عنها، وله أقاويل في أحاديث يدعي عليها أنها مناقضة للكتاب، وأحاديث يستبشعها من جهة العقل، حجة العقل. وذكر أن جهة حجة العقل قد تنسخ الأخبار، تنسخ النصوص، القرآن والسنة، العقل. وأحاديث ينقض بعضها بعضا، انتهى. المعتزلة أيها الإخوة لهم مواقف مشابهة لموقف الخوارج والروافض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الحافظ ابن عدي في الكامل بسنده عن الإمام عمرو بن علي الفلاس قال: سمعت عبد الله ابن سلمة الحضرمي يقول: سمعت عمرو بن عبيد يقول: لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة والزبير على شراك نعلي ما قبلت شهادته. تبا لهذا القول وقائله، انظر إلى قبح ما يرون وكيف يتعاملون مع هؤلاء الأئمة الأخيار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق: الفضيحة 21، يعني يعدد فضائح النظام. ثم إن النظام مع ضلالاته التي حكيناها عنه طعن في أخيار الصحابة والتابعين من ماذا؟ قال: من أجل فتاويهم بالاجتهاد. فذكر الجاحظ وهو تلميذ النظام عنه في كتاب المعارف وفي كتابه المعروف بالفتيا أنه عاب أصحاب الحديث ورواياتهم أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، وزعم أن أبا هريرة كان أكذب الناس، وطعن في الفاروق عمر رضي الله عنه، وزعم أنه شك، أي عمر، يوم الحديبية في دينه، وشك يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ذكر أشياء: منع ميراث العترة، وأنكر تغريب نصر بن الحجاج من المدينة إلى البصرة، وزعم أنه ابتدع صلاة التراويح، وما نهى عن متعة الحج، وحرم نكاح الموالي للعربيات إلى آخره. ثم إنه قال في كتابه: إن الذين حكموا بالرأي من الصحابة إما أن يكونوا قد ظنوا أن ذلك جائز لهم، ظنوا، وجهلوا تحريم الحكم بالرأي في الفتيا عليهم، وإما أنهم أرادوا أن يذكروا في الخلاف وأن يكونوا رؤساء في المذاهب فاختاروا لذلك القول بالرأي. يقول البغدادي رحمه الله: فنسبهم إلى إيثار الهوى على الدين. قاتل الله قائل هذه المقالة. وذلك كثير وكثير، ماذا أذكر وماذا أترك من مسالك هذه الفرقة وأسيادها الضلال الذين ما جلبوا إلى أمة الإسلام إلا الويل. سلك مسلك المعتزلة في تقديم العقل على النقل الأشاعرة الكلابية، أما أحاديث الآحاد فلها شأن آخر، منهم من ردها مطلقا كما عليه الجهمية والخوارج والرافضة والمعتزلة في جماعة آخرين، بل ألف أبو الحسين الخياط المعتزلي القدري المتوفى سنة 300 ألف كتابا أسماه الرد على من أثبت خبر الواحد، ونقل الرازي عن الخوارج أن خبر الواحد ليس بحجة. ومنهم من ردها في العقائد خاصة. باعتقادات فرق المسلمين والمشركين أن خبر الواحد ليس بحجة، نقله عن الخوارج. وقلت أن منهم من ردها في العقائد خاصة ككثير من المتكلمين من الأصوليين من المعتزلة وأهل الكلام من الأشاعرة، وقالوا بها مع التناقض الفاضح، قالوا بها في الأحكام دون العقائد. من ذلك ما قرره أبو المعالي الجويني فقال في كتابه الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: أما الأحاديث التي يتمسكون بها فآحاد لا تفضي إلى العلم، ولو أضربنا عن جميعها لكان سائغاً، لكن نومئ إلى تأويل ما دون منها في الصحاح. وقال في البرهان له: ذهبت الحشوية من الحنابلة وكتبت الحديث إلى أن خبر الواحد العدل يوجب العلم، ذكره استنكارا. قال: وهذا خزي لا يخفى مدركه على ذي لب. وقال الرازي في أساس التقديس: أخبار الآحاد مظنونة، فلم يجز التمسك بها في معرفة الله وصفاته، وإنما قلنا إنها مظنونة، وذلك لأن أجمعنا على أن الرواة ليسوا معصومين. ونقض هذا الأساس شيخ الإسلام رحمه الله بنقض أساس التقديس أو بيان تلبيس الجهمية، وغيرهم كثير. وتقدم جملة من ذلك عندما تكلمنا عن قضية حجية السنة النبوية الثابتة في أبواب العقيدة والعبادة والمعاملة والسلوك، والتي منها الآحاد، فيغني عن التكرار. أقول: لكل قوم وارث. والحقيقة مع الأسف أن كلما كاد الزمان أن يطوي من أنكر السنة النبوية مطلقا أو الآحاد منها، كاد أن يطويهم ويطوي ذكرهم، عاودت نابتتهم وأطلت برأسها متذرعة متخفية وراء القرآن الكريم، أطلت برأسها طوائف شاذة تحمل راية العصيان، تحمل راية العصيان والتمرد على سيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وسلم، والتمرد على سنته النبوية الطاهرة. يعتقدون أن الدين وحده في القرآن فقط، وأن السنة النبوية المباركة لا حاجة إليها. وما من قطر من أقطار المسلمين اليوم إلا ويوجد فيه من يقف من السنة النبوية المباركة هذا الموقف المشين والرأي المخذول والعقيدة العفنة، وإن كانوا قلة لا كثرهم الله، لكنهم يثيرون الشبه ويجددون طرحها عبر وسائل عدة مكنا لهم أهل الكفر والإلحاد والزندقة أن ينشروها، فسهلوا لهم وسائل النشر الكثيرة. يثيرون الشبه ويجددون طرحها، والحقيقة لو تأمل الإنسان المسلم الموحد المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو تأمل في مقالاتهم لوجد أنهم لم يأتوا بجديد أبداً. غاية ما عندهم إثارة وإعادة طرح، ولكن بطريقة مبتكرة منمقة، لبسوها ألبسة عديدة، إما في طرح أنه لرعاية الشباب والشبيبة، أو لأخذ ماذا؟ توعية الأسرة، وغير ذلك من أنواع الطرح. وقد تجد شيخاً أو مدرساً أو طارحاً ممن لا شارب له ولا لحية، وقد يكون يلبس البنطال وغير ذلك في أطروحة لإظهار ماذا؟ أن الدين ماذا؟ يسر في ظنهم. هو يسر لكن ليس فيه التسيب، هو يسر لمن يسره الله لكن ليس دين التسيب والانفلات عن الثوابت الشرعية. أقول هذه إثارة وإشاعة بطريقة مبتكرة منمقة لأقوال سلفهم الطالح من خوارج أو رافضة أو قدرية أو جهمية أو مرجئة أو معتزلة أو أشعرية كلابية وهلم جرا. لكن من الملاحظ في العصر المتأخر تأثر كثير ممن رفع راية الإنكار مطلقا، تأثرهم بالخوارج والرافضة كالقرآنيين، من ظهر في بلاد الهند أوائل الظهور، أو خصوصاً بالمدرسة المعتزلة العقلية والتي أخرجت لنا الأشاعرة أيضاً. ويظهر هذا في أكثر من كاتب، وأيضاً في مدرسة المنار العقلية، مدرسة المنار العقلية المتصلة بمحمد عبد ابن حسن خير الله وتلميذه محمد رشيد رضا، ومن تأثر بهذه المدرسة حتى وقتنا الحاضر. قد كتبت كتب عدة في الرد على القرآنيين وبيان كفر من أنكر السنة النبوية المطهرة. فمن الكتب المعاصرة كتاب شيخ الإسلام الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وجوب العمل بالسنة، أو وجوب العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرها، وغيرها كثير. ما مدرسة المنار العقلية المعتزلة أو المعتزلية؟ أذكر بعضاً من أقوال أصحابها ليعلم مدى تأثرهم بضلال أسلافهم السابقين. ولا تظنن أن هذا من الأمر الذي لا علاقة لمحاضرتنا به أبداً، كما قلت لكل قوم وارث وقد كتبوا هذه الكتب وسطروها ونشروها وطبعوها وأذاعوها في أقطار الأرض، فمنهم محمد عبده كما مر، العقل عنده هو المقدم على النقل حتى عند التعارض. يقول في كتابه الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية، يقول: إذا تعارض العقل والنقل أخذ بما دل عليه العقل. ويقول: المطالبة بالإيمان بالله ووحدانيته لا يعتمد على شيء سوى الدليل العقلي والفكر الإنساني الذي يجري على نظامه الفطري، فلا يدهشك بخارق للعادة ولا يغشى بصرك بأطوار غير معتادة ولا يخرس لسانك بقارعة سماوية ولا يقطع حركة فكرك بصيحة إلهية. أعوذ بالله. وله موقف مضاد من السنة المباركة وبخاصة الآحاد منها، قال: أما ما وردع في حديث مريم وعيسى من أن الشيطان لم يمسهما، وحديث إسلام شيطان النبي عليه الصلاة والسلام وإزالة حظ الشيطان من قلبه، فهو من الأخبار الظنية لأنه من رواية الآحاد، ولما كان موضوعها عالم الغيب والإيمان بالغيب من قسم العقائد، وهي لا تؤخذ فيها بالظن أو لا يؤخذ فيها بالظن لقوله تعالى: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، كنا غير مكلفين بالإيمان بمضمون تلك الأحاديث في عقائدنا. نقله عنه تلميذه محمد رشيد رضا في تفسير المنار في المجلد الثالث منه، ورد حديث الصحيحين في سحر رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، ورد هذا الحديث بدعوى أنه معارض للقرآن وأن القرآن جاء بنفي السحر عنه عليه السلام، وحيث القول بإثبات حصول السحر له هذا فيه إثبات مما ذا لقول المشركين الذين زعموا أنه ساحر. يقول: فإذا هو ليس بمسحور قطعا، وأما الحديث فعلى فرض صحته هو آحاد، والآحاد لا يؤخذ بها في باب العقيدة، وعصمة النبي من تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائد لا يؤخذ في نفيها عنه إلا باليقين، لا يجوز أن يؤخذ فيها بالظن والمظنون، على أن الحديث الذي يصل إلينا من طريق الآحاد إنما يحصل الظن عند من صح عنده، أما عند من قامت عليه الأدلة أو له الأدلة على أنه غير صحيح فلا تقوم به حجة على أي حال، فلنا بل علينا أن نفوض الأمر في الحديث ولا نحكمه في عقيدتنا، ونأخذ بنص الكتاب وبدليل العقل. انتهى كلامه. سيأتي عن البقية، نقفهن لإقامة الصلاة ونكمل عقب الصلاة بحول الله. صلى الله على نبينا محمد وآله.